إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه وأصول الفقه والعقيدة والحديث، نسأل الله أن يستتم لنا هذه الأبواب. السلام عليكم. الآن الصوت وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أمس تكلمنا على مسألة الفقه والكلام على الطلاق السني والطلاق البدعي، وقلنا الطلاق السني هو ما كان وفق الشرع، والطلاق البدعي ما كان على خلاف ما كان عليه الشرع. فالطلاق البدعي هو أن يطلقها حالة كونها حائضا، وهذا سيضر بها لإطالة مدة العدة، وليس التعليل محكما في ذلك، إذ الحق في العدة حقان: حق لله وحق للزوج. الثاني هو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، لكن ما العلة في هذا؟ يعني هذه ليست علة واحدة في إطالة مدة العدة، في علة أخرى. ما هي؟ إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما العلة هنا؟ ممتاز يا جهاد، لفض فوق. نعم، لعله حدث الولد فيتندم، هذه زيادة الأمر الإيضاح، يعني لعله حقا يكون قد كان الحمل فيتندم على ذلك، فيتندم على ذلك. نعم. طيب، هنا ما زلنا في الكلام على صنفي الطلاق السني والبدعي. ولو قال: أنت طالق مع آخر حيضتك أو مع آخر حيضك، فسني في الأصح. لو قال: أنت طالق مع آخر حيضك، فسني في الأصح. كيف سني؟ والطلاق في الحيض بدعة. شوفوا انظر هنا، هنا أيضا في المذهب لابد أن نقف وقف. يعني هو الآن امرأة تحيض ثلاث حيضات، ففي آخر الحيضة الثالثة قال لها أنت طالق. قالوا هذا سني. ليش سني؟ لأنه لاستعقاب الشروع في العدة. لاستعقاب الشروع في العدة، ولذلك تكون العلة قد انتفت فينتفي الحكم. وهذا كما قلنا الذي لا نقبله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. أمس أيضا حضرتك تأخرتي ولم تأتي الدرس مبكرا، وأيضا خرجتي من الدرس ولم تستكمليه أول أمس. في اليومين كان في تقاعس شديد يا سكينة. قال المصنف: ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة. وهذا كما قلنا الذي نقول به بأنه جعل العدة هي الإضرار بها وإطالة مدة العدة، فإن انتفت ينتفي الأصل، إن انتفت ينتفي الحكم. يعني لا يكون الطلاق بدعيا لو طلقها فيه. وهذا خطأ مبين، لأن هذا يبين لك كيف أن الحديث أن النبي تمعر وجهه لما علم أن ابن عمر طلقها في الحيض على التعميم. فهنا قالوا لو قال لها في آخر الحيض أنت طالق العلة انتفت من إطالة العدة، العلة انتفت من إطالة العدة. لما؟ لأنه يعقب الطهر. ويبقى هنا سيأخذ على المسألة المهمة، مسألة العدة لا تطول. كان الله في عونك. قال المصنف: أو مع آخر طهر لم يطأ. طبعا هنا قال في الأصح إذا مقابله أنه بدعي، والحق أنه بدعي، والحق أنه بدعي. يعني غير المعتمد في المذهب هو الأصح. معتمد في المذهب أنه سني. لما؟ عنده العلة انتفت، ينتفي الحكم. والصحيح أنه بدعي، الصحيح أنه بدعي، لأن الطلاق وقع في وصف كان بدعيا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب وتمعر وجهه من أجله لما طلقها في الحيض. ولو قال لها أو قال لها مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب، لأن آخر هذا الطهر الذي لم يطأها فيه يأتيه يعقبه الحيض الذي ستطول به المدة أيضا. لذلك قال بأنه بدعي، فأخذ بالأغلظ. هذا بالضبط إذا قلنا بأن الانتقال من الطهر إلى الحيض لا يعد قرأا، إذا قلنا بأن الانتقال من الطهر إلى الحيض لا يعد قرأا. ولذا إذا قال لها أنت طالق مع آخر حيضك، لو قلنا سني يبقى أنت طالق مع آخر طهر لها لم يطأها فيه بدعي، والعكس بالعكس. والطلاق في النفاس بدعي لأن النفاس حيض متجمع، فيكون الطلاق في النفاس بدعي كالطلاق في الحيض. قال المصنف: وطلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فهو بدعي. يعني لو طلقها في طهر جامعها فيه دون أن يتبين الحمل فهو بدعي. لكن اختلف هنا في العدة في هذا الباب، وقالوا لأن ليس الأمر على أن عدتها تطول، ولكن قالوا لأنه قد يتندم على ما فعل إن علم أنها حامل، قد يتندم على ما فعل إن علم أنها حامل.
أما إذا جمع فظهر الحمل صار طلاقا بدليل، أما إذا جمعها فصار الحمل صار طلاقا طلاقا غير بدعي، آسف، طلاقا سنيا. ولأنه وطن نفسه في الفراق بعدما علم أنها حامل. حياكم الله بياكم. ولو استدخلت ماءه كالوط، ولو استدخلت ماءه كالوط، لو استدخلت ماءه في طهر فلا يجوز له أن يطلق أن يطلقها في هذا الطهر، لأنها تنزل منزلة الجماع، وهو ممنوع أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. جزاك الله أدبا. ولأن استدخال الماء قد يكون به الحمل، وقال ذلك في لطف الدبر وفيه نظر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح. فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح. لما؟ لأمرين: الأمر الأول طلقها في حيض، الأمر الثاني احتمال العلوق من الحيض والبقية مما دفعته الطبيعة. طبعا كيف يكون العلوق في الحيض؟ قد يكون على أواخر الحيض. وأما مقابل الأصح لا يكون الطلاق بدعيا، لأن هيئة الحيض تشعر بالبراءة، براءة الرحم يعني، إن قلنا بأن العلة ستقف على مسألة الحمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحل خلعها في الحيض، يحل الخلع في الحيض. قولوا لي ما الوجهة، لما الخلع في الحيض يصح مع أنه طلاق؟ عندنا أمران: قال ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها، يعني يحل، يعني طلاق سني وليس بدعيا. ما الوجه الفقهي عندهم في هذا؟ الخلع ليس بنون كبرى جهاد. عامة إجابتكم الأربعة إجابات قريبة جدا من الصحة. نقول: ويحل خلعها أن تختلع، لأنها لا إضرار عليها في تطويل المدة، هي ما عليها إلا قرء واحد، ما عليها عدة إلا قرء واحد، فتكون العلة انتفت لا لعدم إطالة العدة. وأما إن كان طلقها في طهر جمعها فيه، نعم ليس فيه إضرار، هذا صحيح. الله المستعان. وطلاق من ظهر حملها، لأنه قلنا لأنه لو طلقها في الحمل قد يتندم على ذلك، قد يتندم على ذلك، لكن إن طلقها مع ظهور الحمل انتفى الندم، وكأنه قال: وإذا انتفى الندم انتفت البدعية في الطلاق. ولو كانت له امرأتان قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل أن يوفيها حقها أثم بذلك. بعض العلماء يقول من الأصحاب أنه لو طلق ولم يفي فهذا طلاق بدعي. إذ الحقوق لابد أن تؤدى إلى أهلها. فلو طلقها ولم يقسم لها قد أثم بذلك وكان الطلاق بدعيا. ولو علق على صفة توجد في حال الطهر فسني وإلا فبدعي يقتضي استحباب المراجعة دون الإثم. وقيل يكون مكروها يعني الطلاق. وقال الإمام الرافعي يمكن أن يقال إذا تعلقت الصفة باختياره أثم أو باختيارها فكسؤالها. هو لو علقه على صفة وهذه الصفة توجد في حال الطهر فسني يعني لو قال سأطلقك عندما تصلين فهنا علق الطلاق على صفة توحي بالطهر لأنها لا يمكن أن تصلي إلا أن تكون طاهرة لا تصلي إلا حالة كونها طاهرة. وإلا فبدعي. قال ومن طلق بدعيا سن له الرجعة. ومن طلق بدعيا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر. وهذا أصله ومستنده حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق الصبار كلهم على خير من أهلك صلى الله عليه وعلى أهل الصبار. الله يهديك يا إمام كيف أخبارك والله فضل من الله ونعم حبيب. بس تسرع لأن أنا في درس الآن ومن أجلك قطعت الدرس واستأذنت. انت المفروض انا هعمل السبيكر بعد ما تسال عشان تعتزل الطلبه كلهم على انك اخذتني منهم. انا ساقول لهم ذلك. ساقول ان مفتي الصومال نفسه هو الذي بيسال. بس هات سؤالك الان وسابين ان انت مفتي الصومال وهخليك تتكلم الان امامهم. اتفضل. نعم بأنه لو ضاع لا تسألنا عنه. لا اسمع وضعه في البنك الربوي كخزينة ولا وضعه كوديعة؟ يضع في البنك الربوي كخزينة لا وديعة. أعطاه خيارين اللي هما ماشي. لا حساب جاري. أعرف لكن الحساب الجاري ممكن يسحبه في أي وقت ولا لابد؟ طيب الآن هو معوز أن يضعه. قل لي هذا الوصف بدقة. معوز أنه يضعه ولا يجد مكانا آخر أن يضعه إلا فيه. خلاص جاز ذلك إن شاء الله. أعرف ما يجوز أن يضع وديعة ويأخذ ويعطي الفقراء والمساكين لأنه ذلك يكون آكل ربا في الحالتين. عامة هذه المسألة فيها تفصيل. لو, 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 لو المسألة يعني تنضبط بأن الإعواز شديد جدا ممكن نفوتها لكنني لا أقول بها لأنه في الحالتين إن أخذ حتى ولو أخذ لغيري فهو آخذ ونازل تحت عموم آكل لعن الله آكل ربا وموكله. الآن عليك ها ممتاز ممتاز. يبقى النظر الآخر كما قلت أنت لما نعطي الحلوين للبنك، يأخذ المال ويقرض اقترض ويأخذ هو الزيادة، هذه معضلة معضلة، نحن بين مفسدتين. فوقفت أفكر فيها كثيرا وأؤمل، فوجدت مفسدة الأخذ أعظم من مفسدة رجوع الحلوين، وإلا فهو سيصلى نارين بالحلوين والآخر يسلم. لكن عندما ينفرد بالأخذ يكون المسألة بعين العوراء، هذا الرجل على خطر لأنه آخذ، فهمني؟ والبنك طبعا هالك بما يفعل. أعرف أعرف أعرف، لذلك قلت لك هنا ستكون فتوى خاصة إن كانت شدة الإعواز شديدة، هنا الفقر شديد، المفسدة ستعم، المسلمون في خطر، يحتاجون إلى هذا المال، إذن نفتي بها. فهمت؟ عليك وجوبا الاعتزال لهم الآن ربان. تفضل. طبعا أقدم حضرتك بأنك مفتي للصومال ولا إيش بالضبط؟ طب خلاص خلاص، أنت معهم على الهوى الآن، تفضل. معلش لحظة 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 يا لبان، لحظة تفضل، الآن هم يسمعونك.
يسمعونني؟ طيب جميل. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم يا طلبة. أولا أحييكم وأهنئكم بفضيلة الشيخ العلامة
استغفر الله
العظمى الشيخ محمد حسن حفظه الله.
الله يهديك.
أنتم حجة عليكم الشيخ، تستفيدون من الشيخ، والله إنها حجة.
لا حول ولا قوة.
وستسألون أمام الله عز وجل، فاستفيدوا يا طلبة، حفظكم الله.
جزيت الجنة يا ربان، أسأل ربي أن يرضى عنك ويحفظك إنه يحبك في الله. سلم على جميع الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعتذر لكم، هؤلاء يعني هؤلاء الطلبة يعني عشنا معا سنين، فسامحوني، والسؤال كان مهما، فأعتذر لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قلنا من طلق بدعيا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر. لحديث نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي مره، تمعر وجهه غضب، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقالوا سنة، وهنا لابد أن تفهم أنه قال سنة، ما قال يجب، قال من السنة، من السنة، مع أن النبي أمر عمر بن الخطاب أن يأمر عبد الله بن عمر، قال له مره فليراجع، مره فليراجع، مع أن الطلاق قد وقع، لكن العلماء يرون، الجماهير يرون بأن الرجوع على الاستحباب وليس على الوجوب، ومن قال بالوجوب كان أقرب صراحة. نعم، لكن عندنا هو سنة. لكن يا هل ترى ما الصارف الذي صرف الأمر للوجوب إلى الاستحباب بقوله مره فليراجع؟ أبا الوليد إن شاء الله نسلم عليه، تعرف لبان وما أدراك ما لبان وأهل الصمار، إن شاء الله نسلم عليه. الصوت واضح يا منصور؟ والسؤال ما الصارف الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه؟ إذا ما الصارف؟ مكتمل الشروط ومنتفي الموانع. ممتاز ممتاز يا سلفي، هذا صحيح، لكن هو برضو أيضا قال له مر فليرجع، فهو طلاق مكتمل الشروط ومنتفي الموانع فوقع، ونحن نوافق على وقع على أنه وقع، لكن ما الصارف في قوله مره فليراجعها؟ بفضل عمر فلا يقع في بدعة، يعني هو طبعا ممتاز، لكن أريد النظرة الفقهية، لأنه حسبها تطليقة. طب وما لها وما ذلك يا إخوة أفاضل، ما لها وما ذلك؟ أنتم فهمتم السؤال؟ النبي أمر، قال مروا فليراجع، أمر وظاهر أمر الوجوب، فالسؤال ما الصارف الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ لأن في المذهب قال ومن طلق بدعيا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر. قد نقول القطع مؤذي جدا والوصل بر. نعم، قد يكون رجل عنده نظر فيقول لمن يتدبر ويفهم القطع مؤذي جدا والوصل بر، فإن كان من البر نعم. لا فض فوك جهاد، والله تفكير فقهي عجيب لكن يعني رفيع، لكن الأولى لا أقبلها منك، أنه أمر عمر هيئة النصيحة وليس أمر لابن عمر، لا ما يكونش كده بقى، يكون بالتأصيل ما بينته أنت بعد ذلك، هل أمر بالأمر وجوب ولا لا؟ ممتاز، نقول إن القاعدة الأصولية أن 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 الأمر بالأمر هل هو على الوجوب أم لا؟ والراجح أنه ليس على الوجوب، لكن أنا أقول الصارف قد يكون في أمر آخر، الصارف قد يكون في أمر آخر، ألا وهو بأن أصل النكاح على الاستحباب ليس على الوجوب، أصل النكاح على الاستحباب ليس على الوجوب، فلا أن تكون الرجعة على الاستحباب من باب أولى، فلا أن تكون الرجعة على الاستحباب من باب أولى. وقد يرد على نفس التأصيل هذا أنه يقال الرجعة كانت لإيه؟ لأن الطلاق كان بدعيا، الرجعة كانت تصحيحا لوضع وقع من ابن عمر فيه إثم، ألا وهو الطلاق البدعي، الطلاق البدعي. لذلك قال من طلق بدعيا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر. ووقت الاستحباب بقية تلك الحيضة التي طلقها فيها، فإن مضت ولم يراجع ارتفع الخطاب بها لفورية الأمر من النبي، يعني هو أخذ بفورية الأمر، لو قلنا والشافعي حدها بنفس الحيضة وما الدلالة؟ قلنا الدلالة على فورية الأمر، إذ الأمر على الفور وفورياته إلى أن تنتهي الحيضة، وكذا يتطلق في طهر جماعة فيه فهو بقية الطهر والحيضة التي تليه حتى تنقضي، إذا لم يفعل انقضى ذلك وارتفع الخطاب. والآيسة التي لا دم لها، التي لا يأتيها الحيض، والآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة المعقود عليها، يعني لا بدعة في طلاقين. فأنت عندك الآن أصناف أربعة، أصناف أربعة، هذه الأصناف الأربعة طلاقها لا يكون بدعيا، طلاقها لا يكون بدعيا. فإن سألت لما قلنا الآيسة لا حيض لها، والصغيرة لا حيض لها، والتي ظهر حملها هو الآن لا ندم له، لا يتندم، بل هو رأى الحمر وعزم على الطلاق. وغير الممسوسة أيضا المعقود عليها لا، لأن الله لم يجعل لها عدة أصالة، فلا بدعي في طلاقها، لا بدعة ولا سنة، وكله لأنه ليس فيه تطويل عدة ولا ندم على الحمل. ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة، هي حائض وقال لها أنت طالق للبدعة، الطلاق في الحيض بدعة، وقع في الحال، لأن حالها حال البدعة. قال أنت طالق للبدعة يقع في الحال وهي حائض، أو قال لها أنت طالق للسنة، لو قال لها أنت طالق للسنة وهي حائض تنتظر حتى ينقطع الدم وترى الطهر فتطلق بذلك. ما دام قال لها أنت طالق للسنة، أنت طالق للسنة، فإن قال أنت طالق للسنة وطهرت وقع الطلاق، وقع الطلاق، لأن الطلاق لا بد أن يكون في طهر لا في حيض، وأيضا أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. قال أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة، وقع في الحال، لأنه كما قلنا الطلاق الصحيح طلاق في طهر لم يمسها فيه، طلاق في طهر لم يمسها فيه. فإن جاء إلى امرأة طهرت في الليل ودخل عليها وعلم أنها صلت ركعتين فعلم أنها طهرت، قال رأيتك تصلي، إذن أنت طهرتي، قالت نعم، قال أنت طالق للسنة، قال لا أنت طالق للسنة، وقع الطلاق في الحال، لأن حالتها حالة السنة، حالتها حالة طلاقها للسنة. وإن مست في هذا الطهر فإنه لا يكون طلاق للسنة، يعني لو جاء ووجدها تصلي فقاربها فاقتربت فجامعها، فهنا وقال لها أنت طالق للسنة بعدما جامعها، علي أن ينتظر وتنتظر حتى تحيض ثم تطهر فتكون هذه ولا يجامعها فتكون هذه طلقة للسنة. يبقى إذا جامعها في هذا الطهر ينتظر حتى تحيض، فإن حاضت ينتظر حتى تطهر، فإن طهرت طلقة للسنة. ولو قال لها أنت طالق للبدعة ففي الحال، يعني في طهر جامعها فيه قال أنت طالق البدعة فهذا بدعة، الطهر الذي جامعها فيه بدعة، لأن النبي في حديث ابن عمر بيّن له أنه لا يطلقها في طهر جامعها فيه ولا في حيض. وقعت الحال إن مسها في هذا الطهر وإلا في حين تحيض. ولو قال أنت طالق طلقة أو أحسن الطلاق أو أجمل الطلاق فكالسنة، يعني أنت طالق أحسن الطلاق، يعني ما في أحسن من أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المتصف بهذه الصفات، اللهم إلا أن ينوي ما فيه تغليظ، عليه أن يكون في حال البدعة وأراد الوقوع في الحال، أو وصفه بالحسن لسوء إشارتها وخلقها، أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحش الطلاق. طبعا إذا قال لها أنت طلقة قبيحة، أنت طلقة أفحش الطلاق، فهذا يكون الطلاق البدعي، يكون على الطلاق البدعي، لأنه هو المتصف بهذه الصفات أن يكون قبيحا وما أقبح ما خالف فيه المرء السنة. وإذا قال أو سنية بدعية أو حسنة قبيحة، يعني أنت طلقة بدعة سنية بدعية، أنت طلقة حسنة قبيحة، يعني جمع بين الضدين، اعلم أخي الكريم من أن القاعدة عند العلماء الجمع بين الضدين مرتفع، الجمع بين الضدين مرتفع، فإن ارتفع الضدان يبقى لنا أصل الطلاق فيقع طلقة. يبقى لو قال لها أنت طلقة سنية بدعية، ارتفع السني بالبدعي يبقى له الطلاق، يكون طلقة واحدة، وهذه الطلقة تقع في الحال، وهذه الطلقة تقع في الحال، لأنه وصف الطلاق ووصفه بصفتين متضادتين، فالصفات المتضادة يرفع بعضها بعضا ويبقى لنا أصل الطلاق. قال ولا يحرم جمع الطلقات، إنه يقول لها أنت طالق ثلاثا، طالق، هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم، لا سيما أن الخلاف فيه ظاهر، أن البعض يرى بأن القول أنت طالق هذا بدعي، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا.